الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. اسمعوا معي وعوا. يأتي كافر من كفار قريش، من كفار مكة، العاص بن وائل، فيأتي بعظم يمر المقبرة يريد يقترح ويضرب أمثلة لله عز وجل. فيأتي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بقضايا كبرى، أتى بتوحيد الله عز وجل، الإيمان به وحده ولا شريك له، وأخبر الناس أن في يوم آخر يبعث الله فيه الناس من قبورهم. فقريش كفرت بالتوحيد وعارضته بالشرك، وكفرت باليوم الآخر، قالوا ما لا بعث ولا نشور ولا حساب. فجاء العاص بن وائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعظم بال من المقبرة، وجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في تحدي سافر وفي سذاجة وفي سخف يضرب لله الأمثال. ثم حتى العظم وفته وفركه، ثم نفخ فيه وقال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا بعدما يميته؟ السؤال واحد، إما نعم أو لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بجوابين. بهذا السذاجة وهذه البساطة وهذه الغباء والحمق تعارض خلق الله عز وجل. من الذي خلق أصلا العظم؟ من الذي أنشأه من أول مرة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بحقيقة أن الله هو الخالق وحده ومستحق العبادة، وأن نموت وسوف نبعث. قال: محمد، تزعم أن ربك يعيد هذا بعد ما يفنيه، يعني العظم؟ قال: نعم، ويدخلك النار. الجواب الأول انتهينا، والثاني: يدخلك النار لأنك كفرت بهذا. تولى القرآن ذكر هذه الشبهة والقصة كلها، لكن ضرب لنا مثلا. أولا سفه القرآن اسمه واستجهله ولم يذكره. أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا. أغفل ذكر هذا الرجل الذي يسمى العاص على اسمه، وليس له رسم في القرآن ولا ذكر، إنما ضرب لنا مثلا لتحقير شأنه وإنزال مكانته. قال: جاء يضرب لنا الأمثال الآن بعد ما خلقناه من عالم العدم ومن نطفة ومن ماء مهين، أتى يضرب ونسي خلقه. طيب أنت كيانك، اتركنا من العظم الذي فتفته وحتحته وسوف وشككت فيه، لكن أنت الآن الذي أنت جالس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي سواك؟ ما الذي خلقك؟ ما الذي عدل صورتك؟ ما الذي أعطاك السمع والبصر؟ ما الذي جعلك تتحرك؟ ما الذي أتاك من عالم العدم؟ إنه الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هنا قال: وفي شبهتي من يحيي العظام وهي رميم، من يعيدها وبعد ما تذهب رميم؟ حتى يقول إن حاتم الطائي، ذكره صاحب كتاب الحماسة أبو تمام، وأجاد بالمناسبة أبو تمام في الحماسة أو في اختياره أشعر منه في شعره وديوانه، ولهذا الحماسة كانت مع صلاح الدين الأيوبي في حتى في غزواته، وفي السفر معه القرآن والموطأ مالك والحماسة. المقصود في الحماسة بيتان، لأن المشركين بعضهم كان يعتقد أن الله يعيد الناس، حتى يقول حاتم في الحماسة، يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد وشتها مخافة يوما أن يقال لئيم. هنا قال: من يحيي العظام وهي رميم، أتى يستفسر، شاك، مكذب، مكابر. قال: هذا العظم يا محمد من يحيي بعد ما يكون رميم؟ الجواب: قل يحييها ببساطة وبسهولة وبيسر، كلمه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقه من العدم هو الذي يحييه ثاني مرة. طيب، هل هو أشد في الخلق إيجاد الشيء من العدم أو إعادة الشيء الموجود؟ إعادة الشيء الموجود أسهل، لكن أن تأتي بشيء من العدم، والله سبحانه وتعالى خلق المادة من العدم. لذلك في بعض القضايا الكيماوية الخطأ يدرسها طلابنا، المادة يقولون لا تستحدث ولا يدركها العدم، لا تفنى ولا تستحدث. المادة لا تستحدث ولا تفنى، والصحيح أنها تستحدث والله يخلقها من العدم، وأنها تفنى كل من عليها. فرد العلماء على هذه، لكن الفائدة يعني قل يحييها الذي أنشأ ولا مرة، ببساطة أنت أجبه، قل الذي أتى بهذا العظم وبهذا الكيان والإنسان من عالم العدم هو الذي ينشئها ويعيدها ويعيد العظام بعد ما كانت رميم، ويحييها ويخرج من في القبور سبحانه وتعالى، وهو بكل خلق عليم جل في علاه، وهو عالم، ومن علمه سبحانه وتعالى وقدرته من علمه سبحانه وتعالى، فهو قدير عالم، كل بكل خلق عليم. عالم سبحانه وتعالى بخلق الناس، سواء في نشأتهم الأولى أو في تركيب أعضائهم أو في إعادتهم بعد موتهم. وعلمه سبحانه وتعالى يسبق قضاءه ويسبق قدره، وعلمه محيط سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء البشر، فهو بكل خلق عليم، فهو الخالق الخلاق العليم سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يخاطب القرآن أمة عربية عندها شجر تقطعه تأخذ منه الحطب وتقطع منه الغصون الخضراء وتوقد عليها النار بقضايا يرونها في الليل والنهار وهم يتدفون على النار. قال: من الذي أنشأ لكم من الشجر الأخضر نارا؟ وقال بعض العلماء: المرخ والغفار، هذا الحفار والغفار شجران غصنا، سواء كان هذا المقصود أو غيره. قالوا: يقدح غصنا بغصن فتنقدح النار شرار أمامهم. وقال: بل هذا الشجر الذي تراه ريان وترى أغصانه وهي تتهدل وتقطر ندا وطلا ولك، ثم تقطع تتيبسها ثم توقد عليها فتصبح نارا تدهر أمامك وتشتعل أمامك وتحترق. من الذي جمع بين النقيضين؟ إنه الله عز وجل. أخرج الماء، أخرج النار من شجر كان يحمل ماء وثمرا فإذا أنتم منه توقدون، تطبخون على هذا الشجر وهذا الحطب ناركم. العرب يعرفون هذا، يعني يخاطبهم القرآن بالنار، بالرحلة مع الجمل، بالبهائم، بالملبوسات، بالشمس، بالماء الذي يشربونه، بالطريق التي يسلكونها، بالجبل الذي يرتقونه. هذه لأنها تزيدهم إيمان وهم يحسونها. لم يخبرهم بما مثل الطرح الفلسفي كما قلت لكم الذي يخبر بماهيات ليست موجودة ولا ملموسة أبدا. يقول المتنبي: خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فتطبخون عليه وتدفئون على هذه النار. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات وهي أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الإنسان وإعادة هذا العظم إلى الحياة. الذي خلق السماوات والأرض، أما ترون لهذا الكيان السماوات، هذا السقف المحفوظ المرفوع الذي تشاهدونه ولا تجدون فيه ثقبا ولا عيبا ولا شقا، بل لو عدت البصر إليه مرات ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير منقطع وهو ذليل خاسئ حسير كال وفاتر، وأنت لا تجد عيبا. الذي خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى سبحانه وتعالى، بلى وهو الخلاق العليم، بل هو قادر سبحانه وتعالى. وخلق الناس أهون، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس جميعا، ولكن الإنسان يجادل في مسائل بسيطة وينسى المسائل العظمى التي يشاهدها أمام عينيه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا لقدرة الله وقوة الله، لا يحتاج إلى جنود ولا مستشارين ولا أعوان سبحانه وتعالى. إنما خلقه بكلمة يقول كن فيكون بإذن الله. قد قدرة نافذة وقوة عظمى لا مرد لها. إنما أمر الله في كلمة، في كلمة كن فيكون الشيء إذا كتبه سبحانه وتعالى. إنما أمره وقضاؤه إذا أراد شيئا أن يخلقه أو يوجده أن يقول له كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله على كل شيء قدير. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ينزه الله نفسه أمام الشبه وأمام خصومة الناس. يأتي التسبيح هنا إما تعظيم للباري عند ذكر خلقه، وإما تنزيه له عند ذكر الشبهات والإيرادات الجائرة الظالمة المزيفة. قال: سبحان الذي بيده، تقدس الله وتنزه الله، الذي بيده وفي ملكه سبحانه وتعالى وفي تصرفه وتحت أمره ومشيئته ملكوت كل شيء. هي ممالك، مملكة الإنسان، مملكة الحيوان، بل في داخل البهائم ممالك، وداخل يعني الحشرات والطيور ممالك، مملكة النحل، مملكة النمل، مملكة الطيور، مملكة الزواحف. هو ورب الممالك هو الله، وهو المدبر لها سبحانه وتعالى، والمصرف والخالق والرازق. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، والعودة إليه سبحانه وتعالى. تسبيحه سبحانه وتعالى ينزه الله سبحانه وتعالى عما نسب إليه الكفار. يأتي القرآن، يأتي التسبيح في القرآن على أضرب، منها إذا ذكر شيئا خارق للعادة كالإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحيانا عند الوصف الجائر كما قلت لكم أن ينسب إلى الله الولد، تعالى الله عن ذلك، أو الصاحبة أو النديد والشريك فيسبح، قال في سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عند ذكر عظمة القدرة والخلق يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا التسبيح هو تنزيه وتقديس، ولهذا التسبيح هو لغة الكائنات. وعند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو أن نوح عليه السلام أوصى أبنائه يعني الصالحين من أبنائه المؤمنين بأمرين، بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده أو سبحان الله. قال فلا إله إلا الله لو وضعت في حلقة من حديد فصمتها لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، وسبحان الله فهي صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، لأن تسبيح كل شيء، لأن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صاحب الإحياء الغزالي يقول التسبيح كل بحسب لغة خاصة، وبعضهم يقول تسبيح حقيقة. المقصود أن ظاهر القرآن أخبرنا أن كل شيء يسبح إلا هذا الإنسان إذا جحد وإذا كفر بنعم الله عز وجل وبآياته. فهنا التسبيح وشعار المؤمنين، ولهذا كان يكثر صلى الله عليه وسلم من التسبيح، ويقول في الصحيح من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت كزبد البحر. وكان إذا أخذ من فراش صلى الله عليه وسلم سبح طويلا، فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. فالتسبيح قبل النوم وبعد النوم وإذا قمنا، لأن الله يستاهل التسبيح. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هذا والله هو الملك، البقاء لله فلا موت. ولهذا إذا رأيت ملكا أو زعامة أو رئاسة فتذكر أن صاحبه سوف يموت فتهون عندك جميعا، حتى قال الحسن فضح الموت الدنيا فلم يدع لذو لب فرحة. ويقول متنبي في مسرحية الموت التي تعصف بالناس أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى صاحب المملكة فحواه لحد ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. وصاحب والذي بيده الملكوت لا يعدم ولا يفتقر، والناس يفتقرون يعدمون، ولا تأخذه سنة ولا نوم، والناس ينامون وتأخذهم السنة. ولما عجب موسى من ملك الله عز وجل قال يا ربي أتنام يا ربي، يقول موسى يسأل الله عز وجل يقول أنت يا ربي تنام، تعالى الله سبحانه وتعالى. وموسى فيه من طلب العلم والجرأة العلمية في ذلك مبلغ عظيم، حتى إن الله لما اصطفاه بالكلمات على الناس قال ربي أرني أنظر إليك، قال إن تراني الآية، قال يا ربي أنت تنام، ذكر ابن كثير في التفسير. فأراد الله أن يجري عليه مسألة حتى يتيقن من الجواب، قال أنت لا تنام يا موسى، فمنعه الله من النوم 3 ليالي حتى أرهق من العمل والكد والذهاب والإياب. وفي الليلة الرابعة أمره الله أن يأخذ قارورتين مملوءتين ماء، هذه باليمنى وهذه باليسرى، وهو واقف بعد 3 أيام من الإجهاد والإعياء والتعب والسهر وعدم النوم، فنعس في آخر الليل الرابع فصك القارورتين فتكسرتا وسقط الماء. قال يا موسى لنمت لذهبت السماوات والأرض، وأنزل الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل القائم على كل نفس بما كسبت، الذي يكلأنا يحفظنا إذا نمنا، ويحفظنا في مجالسنا، ويحفظنا في طرقاتنا، ويتولى أمرنا، ويدبرنا سبحانه وتعالى، ويحكم في مصائرنا، ولا ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يفتقر سبحانه وتعالى، ولا يعدم ولا يمرض ولا يفنى جل في علاه. فهو أهل أن يسبح، أهل أن يسبح وأن ينزه جل في علاه. قال وإليه ترجعون. كل البشرية هذه يعني معلومات سهلة ولكنها تؤكد وتوضح في أسلوب سهل، لكن كثير من العقول لم يفهم هذه المسائل ولم يعيها. وإليه ترجعون أي تعودون إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسبكم. إن مسألة الشك التي وقع فيها الكفار يجيب عنها القرآن لما وقعوا في الوحدانية والشك في وحدانية الله عز وجل وفي البعث والنشور، أجاب عنها بعدة أضرب، منها القول الجازم العازم من الله مع القسم على هذه الحقيقة، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. مثل فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. يأتي بذكر الخلق والكائنات والموجودات والأرض والسماوات والشمس والقمر والآيات البينات في الآفاق في الجبال في الأشجار في البهائم، هذا خلق، ويقدمه للناس يقول أنتم خلقتم هذا، أنتم خلقتم أنفسكم أم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون، أنتم الذي أوجد هذا من العدم. هذه ثاني. يأتي بالقياس من أمور يشاهدونها في مسألة البعث والنشور، قال كذلك النشور كذلك الخروج، يعني وكذلك النشور يعني ينزل الله سبحانه وتعالى فأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيانا به بلدة ميتا. كذلك الخروج، مثل ما أنزل الله الغيث من السماء في الأرض اليابسة الجافة الجدباء فيخرج الله سبحانه وتعالى من النبت خضارا وزهرا وشجرا وثمرا، كذلك الله سبحانه وتعالى يحيي الناس بعدما يموتون ويخرجهم من قبورهم. إن من يعني يحيي الأرض بعد موتها هو سبحانه وتعالى قدير على أن يحيي الناس سبحانه وتعالى بعد موتهم. هذه القضايا هي لنفي الشك في الذي يعني يعتبر بعض النفوس المرضى أن تشك في وحدانية الله أو قدرة الله عز وجل أو أن الله يبعث من في القبور. فآتى القرآن بعلاجها مرة بالمثل مرة بالشاهد مرة بالقصة مرة بالجدل العقلي مرة بالأسلوب الخطاب العاطفي، كل هذا لا يتركك تهرب إلا بالحقيقة. يعني مثلا تنتهي القصة يأتيك بمثل، يأتيك بقسم، يأتيك بشاهد من الحياة، يأتيك بآيات من صور الكون، ينتقل بك في الحديقة الغناء وهو يتحدث عن الحديقة يتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى في الأشجار في الأزهار في الجداول في الخمائل، تحدث عن السماء عن الكواكب والنجوم، لكنه على أنها ليست للتسلية والمتعة، على أن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله وهو الذي أوجدها وهو الذي سخرها. القضية الكبرى في القرآن أنه يريد أن تكون عبدا صالحا لله عز وجل مؤمنا به جل في علاه، تعبده وتسجد له، لا إله إلا هو. ليس في القرآن ترف فكري، يعني أن يأتي بمسائل ليس إلى مصلحة فيها، لا، هو كتاب رباني عملي ميداني يصح لك العقيدة، يهديك في مسألة العبادة، يقيم أخلاقك وآدابك وسلوكك على منهج النبوة، يدلك على الله سبحانه وتعالى، يعني يشرح صدرك بتعاليمه سبحانه وتعالى. هذا المهمة التي هي في القرآن. ولذلك العلماء إن قراءة القرآن بتدبر تزيد الإيمان على ما فيها من أجر وراحة وسرور وفرح، فإن الإنسان يزداد بقراءة القرآن إيمانا. وعند هذا أخبركم ببعض الأمور التي تقوي الإيمان. قال العلم قراءة القرآن بتدبر، لا نقرأه سردا ولا كما يقول ابن مسعود هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني التمر الردي، لا بتدبر وتأمل ونفني آية آية ونعيش معه ونستفيد منه ونستشعر جلاله وعظمته. الثاني ذكر الله دائما وأبدا، فإن الذكر حياة للقلب وهو كالغذاء للجسم وهو كالماء للشجرة. الثالث التفكر في آيات الله، وتفكر ساعة خير من عباد السنة في بعض الآثار، فتتفكر في كل شيء على أنه خلق من خلق الله عز وجل، لا تنظر نظر المعرضين السادرين الغافلين، لكن أطلق النظر إلى الشمس وتفكر في من أوجدها ورفعها وجملها وبهاها سبحانه وتعالى، وفي الجبل والتل والرابية والهضبة والنهر والشجرة واليرقة والورقة والسناء والماء والضياء والهواء إنه رب الأرض والسماء. وماذا الرابع؟ الدعاء، هو من الذكر لكن انشق الدعاء أيضا لتعلن الإخباء تمام الله والانكسار. ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، ادعوا ربكم تضرعا خفية إنه يحب المعتدين. إن نفس الدعاء يعلم، يعني ينبي على أنك تثق في الله عز وجل وأنك تحب الله وأنك تريد ما عند الله. ومنها عمل الصالحات طبعا، ورأسها الفرائض التي تؤدى الفرائض أيضا، واجتناب المعاصي. يقول ابن تيمية إن المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد، وهي كلمة مشرقة مدبجة رائعة أدبية شائقة. إن المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد، لأن من اتقى الله أطلق الله له من الفكر والنور والإيمان، حيث أنه يرى عظمة الله في الكائنات فتدمع عيناه، فيحرم الله وجهه على النار. ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انتهينا من سورة ياسين، لنبدأ أيضا إن شاء الله في حلقة أخرى مع سورة أخرى عن مسألة أفي الله شك. جعل الله إياكم من المؤمنين الموقنين، وإلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أفي الله شك ألا يبصرون عجائب آياته المنكرون.